أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة المشاهدون الكرام جميعا ورحمة الله وبركاته، وعظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا مصابكم بأبي عبد الله الحسين سلام الله عليه، وجعلنا الله وإياكم من المتمسكين بولايته والثابتين على نهجه. في هذا اليوم الثالث من شهر محرم الحرام أحاول أن أتحدث عن مخرجات كربلاء والنتائج التي يمكن أن نستنتجها من حركة الحسين سلام الله عليه، وذلك لأننا نرتبط بكربلاء هذا الارتباط الوثيق جدا الذي لا ننفك عنه. يعني نحن في كل أيام السنة نتحدث عن الحسين سلام الله عليه ونبكي الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام ونعقد له المجالس، وفي شهر محرم بالخصوص تتكثف هذه المراسم وهذه المجالس بشكل غزير جدا على مستوى العالم بأكمله. أحاول أن أنطلق من كلمة الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه في وصيته لأخيه محمد بن الحنفية عندما قال له: وإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله، أريد أن آمر بالمعروف وأن أنهى عن المنكر وأن أسير بسيرة جدي صلى الله عليه وآله وأبي صلوات الله وسلامه عليه، فمن قبلني بقبول الحق فالله أولى بالحق، ومن رد علي أصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. أحاول أن أقف ولو وقفة مختصرة تحليلية مع هذه الكلمة العظيمة، وأنطلق بعدها للحديث عن مخرجات كربلاء. الحسين سلام الله عليه في هذه الكلمة وضع أولا صمامات أمان للمجتمع، لأنه في كثير من الحركات الثورية أو الحركات التغييرية هناك حالة من انتهاك الحرمات، هناك حالة من التجبر والطاغوتية عند نفس الثوار، وهناك أمثلة كثيرة على ذلك سواء كانت على مستوى الثورات القديمة أو الثورات المعاصرة أيضا، نجد بأنه هناك حالات من الطاغوتية تحصل عند الثائرين. الحسين سلام الله عليه في أول نقطة من نقاط بيانه هذا بيّن الجانب الأمني وقال: ليعلم الناس كل الناس بأني أمثل الأمن، أمثل الأمان، لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما. هذه كلها تمثل، والحسين سلام الله عليه بما أنه معصوم عليه أفضل الصلاة والسلام وبما أنه ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين ومن أهل هذا البيت لا يقول إلا صدقا، فأول شيء ضمنه لهم هو أنه صلوات الله وسلامه عليه لا يعيث في الأرض فسادا، لا ينشر ظلما، لا ينطلق على أساس الشر والبطر والتعالي على الناس والإفساد في الأرض أبدا، وفي المقابل بين الجانب الإيجابي، إذا يعني جاز لنا التعبير أن نعبر عن ذاك الجانب، الجانب الأمني، الجانب السلبي، أي أنه سلب الفساد، سلب الشر، سلب الظلم من حركته عليه أفضل الصلاة والسلام، وبعد ذلك بين الجانب الإيجابي وقال فيه صلوات الله وسلامه عليه: وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي صلى الله عليه وآله. هنا حصر عليه أفضل الصلاة والسلام الحركة في الإصلاح التي أو الذي يعد أهم مخرجات هذه الحركة. يقول: وإنما أداة حصر، إنما خرجت لطلب الإصلاح. هذا الإصلاح أيضا الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام كان دقيقا في بيانه وفي شرحه، قال: أريد أن آمر بالمعروف وأن أنهى عن المنكر. يعني لعل البعض يفهم من الإصلاح أنه سوف يقرب أشخاصا عندما يصل إلى الحكم مثلا، كما حصل مع من كان من قبله صلوات الله وسلامه عليه ممن قرب أقاربه وأهل بيته وبعض المتزلفين له وما إلى ذلك. لعل البعض يتصور بأن إصلاح الحسين صلوات الله وسلامه عليه كإصلاح من تقدم ممن تصدى لحكم الأمة ولإدارة الأمة وشؤونها، فأراد أن يقطع على هؤلاء كل فهم خاطئ، فقال: الإصلاح الذي أريد القيام به هو المتجسد في الأمر بالمعروف وفي النهي عن المنكر، لأن من كان قبلي كان على خلاف ذلك، كان يأمر بالمنكر وينهى عن المعروف كما سنجد في بيان بعض المصادق لذلك. أيضا أراد عليه أفضل الصلاة والسلام أن يزيد الأمر توضيحا، فربما البعض أيضا يتصور بأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على طريقته الخاصة، كما نجد الآن أن هناك من ينهى طائفة كبيرة جدا من المؤمنين عن زيارة الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، التي تمثل تقربا إلى الله جل وعلا، كما ورد في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يقول للحسين عليه أفضل الصلاة والسلام: إن من زارني أو زار أباك أو زار أمك أو زارك أو زار أخاك كان معنا في الجنة. يعني هي درجة قربية من الله تبارك وتعالى. لذلك الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام أيضا أراد أن يجلي هذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تجلية وإيضاحا لا يبقى معه أي التباس، فقال صلوات الله وسلامه عليه: وأريد أن أسير بسيرة جدي صلى الله عليه وآله وأبي أمير المؤمنين. يعني أن الناس قد عاصروا سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكيف كانت، وعاصروا سيرة أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام وكيف كانت هذه السيرة، فيقول صلوات الله وسلامه عليه بأن الإصلاح الذي أريد أن أحققه هو هذا النمط وهذا النوع من الإصلاح، فهو يتجلى في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والسير بسيرة رسول الله وسيرة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. بعد ذلك قال: فمن قبلني بقبول الحق فالله أولى بالحق. يعني أنه أنا لا أجبر أحدا ولا ألزم أحدا أن يقبل أطروحتي هذه، أن يقبل مشروعي هذا، وإنما هو ينبغي أن يتأمل ويفكر ويحلل ويرى هل أن ما أطرحه هو الحق، فإن كان هو الحق وقبلني على هذا الأساس، على أساس أني أمثل الحق، أني أتعاطى وأظهر الحق على هذا الأساس، فالله أولى بالحق، يعني هو في الحقيقة يتعامل ويتعاطى مع الله جل وعلا. ومن رد علي أصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. يعني في نفس الوقت صلوات الله وسلامه عليه يقول بأنني كما أني لا ألزم أحدا بأن يتبنى أطروحتي ولا أجبره عليها، كذلك لو أن شخصا واجهني وحاول أن يقف في طريقي فلا أشن عليه حربا ولا أسقطه ولا أتعامل معه تعاملا يؤدي إلى الإضرار به، وإنما هناك منطق آخر يمكن لي من خلاله أن أتعاطى معه، وهو منطق الصبر. ولذلك يقول صلوات الله وسلامه عليه ومن رد علي أصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. بعد هذا، يعني بعد هذه الوقفة التحليلية والتفسيرية لكلمة الحسين صلوات الله وسلامه عليه، أحاول أن أنطلق في مخرجات كربلاء، وأنه ما هي النتائج وما هي الآثار التي حققتها كربلاء من خلال حركة الحسين صلوات الله وسلامه عليه، سواء كانت في ما قبل الاستشهاد أو فيما بعد الاستشهاد. أقف مع فاصل قصير أيها الأحبة ثم أعود إليكم. مرحبا بكم أيها الأعزة المشاهدون الكرام مرة أخرى لأواصل الحديث معكم حول مخرجات كربلاء ونتائجها أو نتائجها وآثارها. هناك عدة نتائج، عدة مخرجات، أولها المخرج السياسي. حركة الحسين صلوات الله وسلامه عليه حققت هذا الأثر بشكل واضح ومتميز جلي جدا، وهو أن هذه الحركة كشفت عن مدى وحشية الظالم، مدى وحشية الطرف الظالم الذي قاتل الحسين صلوات الله وسلامه عليه في جميع جوانبها، يعني مدى هبوطها وقذارتها في التعاطي مع من نفرضه أنه عدوها الذي هو المظلوم، الذي هو الحسين وأصحاب الحسين وآل الحسين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. يعني تجلت هذه الوحشية في طريقة القتل التي قتل بها الرجال، يعني لم يكتفوا بقتلهم فقط، وإنما مثلوا بالجثث بعد ذلك، قطعوا الرؤوس وردوا الأجساد بالخيول وقطعوا الأيدي، قطعوا الأصابع، مزقوا البطون والصدور، قتلوا الأطفال. يعني لاحظوا أن مجموعة من الأطفال قتلوا، سواء كانوا الذين قتلوا بالسيوف والأسهم كعبد الله الرضيع أو عبد الله بن الحسن صلوات الله وسلامه عليهما، أو بقية الأطفال الذين قتلوا بسحقهم بحوافر الخيل وبإضرام النار في المخيمات. يعني نحن واقعا لو نصور القضية للضمير الإنساني، يعني نشرحها بهذا الشرح، نقول بأن هناك فئتان قد تحاربتا، إحداهما فئة صغيرة تتألف من 72 أو أكثر أو أقل، والأخرى فئة تتألف من 30,000، ولا يوجد توازن وتكافؤ في القوى. ومع ذلك قائد هذه الفئة الصغيرة قتل جميع أصحابه، بقي عنده طفل رضيع جاء به يستسقي ماء، فكان جوابه أن قتلوه من الوريد إلى الوريد. هذه الصورة حينما تطرح على الضمير الإنساني بلا شك تقيم بأن هذه الفئة الكبيرة وهذه الفئة الظالمة هي فئة متوحشة، فئة لا تقر ولا تعمل بأدنى المبادئ الإنسانية، بأدنى المبادئ التي تحفظ الأمن وتحفظ الأرواح وغير ذلك. كذلك يعني أحرقوا الخيام، هتكوا الحرمات، سبوا النساء، لم يوجد خط أحمر إلا وتجاوزوه. وهذا في الحقيقة ما نفهمه من كلمة الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه، أنه قال لو أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمرهم بذلك لما زادوا على ما فعلوا. لاحظوا أيها المشاهدون، يعني الإمام السجاد عليه أفضل الصلاة والسلام يقول هذا الذي فعلوه من الظلم والهتك والتجاوز لا يوجد ما هو أعلى منه وأشد منه. فلذلك يقول لو أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمرهم أن يفعلوا بنا ما فعلوا لما زادوا على ما فعلوا. هذا مخرج أساسي، أنه كشفت هذه الجهة التي تدعي أنها نائبة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنها خليفة رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام، كيف أنها قد تجاوزت ليس الحدود الدينية وإنما كل الحدود الإنسانية والحدود العقلائية، ولم يبقى عندها خط أحمر. وفي المقابل نجد مبدئية المظلوم وعدم تحركه بهذا النحو الذي يفقد المبادئ. الحسين صلوات الله وسلامه عليه في حركته كان حريصا على الدماء، كما قلنا في بداية كلمته قال وإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما. يعني الحسين خرج من المدينة حتى يحفظ حرمتها، حتى يجنبها الهتك، خرج من مكة كذلك. في يوم عاشوراء أيضا قال إني أكره أن أبدأهم بقتال. لاحظوا يعني حركته وحركة أصحابه أنهم صلوات الله وسلامه عليهم لا يقاتلون القوم حتى يعظوهم وحتى ينصحوهم. إذن هذا المخرج السياسي الذي كشف ذلك النظام على حقيقته وجلى جانب المظلوم ومبدئيته وسلميته، وأنه يعيش حالة من الالتزام بالخلق الرفيع والالتزام بالإنسانية وغير ذلك. المخرج الثاني هو المخرج الثوري إذا جاز لنا التعبير، وهو أنه الأمة يعني قبل حركة الحسين صلوات الله وسلامه عليه وصلت إلى مستوى من موت الضمير، موت الروح التغييرية، الروح التي ينبغي أن تحكم الدين وتحكم الإسلام. لما أن قام الحسين سلام الله عليه وتمرد على الظلم، بدأت أيضا من بعده حركات مستمرة تقريبا، يعني حركة التوابين، حركة المختار الثقفي، حركة زيد بن علي، حركات مستمرة من الهاشميين سواء كان من الحسينيين أو من الحسنيين عليهم أفضل الصلاة والسلام، بحيث أنها بيّنت للأمة أن هناك نظاما فاسدا، وهذا النظام لا ينبغي أن يبقى ولا ينبغي أن يحكم. هذا مخرج أساسي من المخرجات، ولذلك تمثل حركة الحسين صلوات الله وسلامه عليه رافدا مستمرا واقعا لكل الأجيال. يعني صحيح بدأت حركة التوابين وحركة المختار وغيرها من الحركات، ولكن حركة الحسين تمثل مصدرا ومنهلا لكل الحركات التي جاءت من بعد. أيضا من المخرجات التي يمكن لنا أن نحلل حركة الحسين صلوات الله وسلامه عليه على ضوئها المخرج الإعلامي. يعني لاحظوا أن العدو كيف تعامل إعلاميا، وأن الحسين سلام الله عليه وآل بيت الحسين كيف تعاملوا إعلاميا. العدو لم يترك وسيلة من الوسائل التشويهية إلا وعمل بها، ووصل به الأمر إلى أن يصف الحسين سلام الله عليه بأنه خارجي. الحسين خرج عن حده فقتل بسيف جده، هذا إعلام حشد آنذاك. ولاحظوا أيها الأحبة، إعلام على مستوى الحاكم، على مستوى الفقهاء، على مستوى العسكريين، على جميع المستويات كانوا يتعاطون مع الحسين صلوات الله وسلامه عليه على أساس أنه باغ أو على أساس أنه خارج عن حده، ولذلك وقفوا منه هذه الوقفة. شهروا بأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم، ونقلوهم من بلد إلى بلد وهم يشهرونهم على أساس أنهم خوارج، وعلى أساس أنهم تجاوزوا على ولاية أمير المؤمنين يزيد آنذاك. المهم أنهم لم يضعوا أي حاجز بينهم وبين أي وسيلة لتسقيط الطرف المظلوم. وفي المقابل أيضا نجد أن الطرف المظلوم ما استخدم في إعلامه إلا كل مبدأ، يعني إعلام مبدئي. حينما تحرك الحسين سلام الله عليه في كل مفردة من مفردات إعلامه نجده صلوات الله وسلامه عليه يتحرك على أساس أن هذا هو الحق، وأن في مقابله هناك انحراف، هناك باطل، فلا بد للناس أن تتبنى الحق وترفض الباطل. يعني حركته الإعلامية صلوات الله وسلامه عليه، حركة أهل بيته من بعده تجسدت في طرح الحق وفي بيان الحقيقة وفي تبني ما يتناسب مع الشرع ومع العقل من دون تجاوز على الإطلاق. المخرج الثالث هو المخرج الاجتماعي. المخرج الاجتماعي الذي واقعا يمكن لنا أن نجليه فيما وصف الحسين صلوات الله وسلامه عليه به الأمة. يعني الحسين في حركته جلى واقع الناس وجلى حقيقة المجتمع. قال صلوات الله وسلامه عليه: الناس عبيد الدنيا والدين لعق على ألسنتهم، يحوطونه ما درت معائشهم، فإذا محصوا بالبلاء قل الديانون. يعني هذه الحركة الحسينية من ضمن مخرجاتها هذا المخرج الذي كشف الأمة. يقول صلوات الله وسلامه عليه: ألا ترون إلى المعروف لا يعمل به وإلى المنكر لا يتناهى عنه. مثلا خذلان الأمة للحسين سلام الله عليه، خذلانها لسفير الحسين مسلم بن عقيل، هذه كشفت جانبا من جوانب الضعف الاجتماعي. هناك أيضا مخرجات أخرى، بلا شك المحللون حينما يقفون مع هذه الحركة المباركة سوف يجدون الكثير الكثير من النتائج. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من السائرين على نهج الحسين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وآله الطاهرين.